بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الجود والإحسان والمتفضل على الصائمين بالعفو والغفران، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير من صلى وصام وقام لله حق القيام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وعظم أجركم وأثابكم على صيامكم وقيامكم. أيها الإخوة المستمعون، تحدثنا في الحلقة السابقة عن المفطرات التي تخل بصوم الصائم، وذكرنا أنها الأكل والشرب وما كان في معناهما، والجماع وإنزال المني بالاختيار عن طريق التقبيل أو اللمس وما شابههما، وإخراج الدم بالحجامة ونحوها، وخروج دم الحيض والنفاس، والتقيؤ عمدا. وهناك بعض الأمور التي يقع فيها بعض الناس تجاه هذه المفطرات يحسن التنبيه عليها، وهو ما نستعرضه في هذه الحلقة. أولا، أن من ارتكب شيئا من هذه المفطرات ناسيا سوى ما يتعلق بالحيض والنفاس، وبعض العلماء يستثني الجماع، فصيامه صحيح إن شاء الله، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه واللفظ لمسلم. ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه متى ما ذكر أنه صائم أو ذكر فعليه الإمساك فورا، ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء. وينبغي على من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. ثانيا، أن من تناول مفطرا وهو جاهل فصيامه صحيح إن شاء الله، وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي، مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالوقت، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع، وذلك للأدلة المذكورة في الأمر الأول. وينبغي أن يلاحظ هنا أن الإنسان يجب عليه أن يسأل ويتحرى عما تقوم به عبادته، فإذا جهل حكما من الأحكام عليه أن يسأل أهل العلم مباشرة أو عن طريق الكتابة أو الهاتف ونحو ذلك، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي كذلك ألا يتساهل في أمور عبادته فيحصل بذلك التقصير والخلل، والله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ثالثا، أن الصائم لا يفطر بذوق الطعام إذا لم يصل إلى حلقه، ولا يفطر كذلك بشم الطيب، ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق، لكن عليه ألا يبالغ فيهما، لأنه في حالة المبالغة قد يصل الماء إلى جوفه. روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه عن لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رابعا، يظن بعض المسلمين أن السواك لا يجوز في نهار رمضان، وبخاصة بعد الزوال، والأمر ليس كذلك، فالسواك سنة في رمضان وفي غيره قبل الزوال وبعده، وللصائم أن يتسوك كالمفطر سواء بسواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة. وهذا عام في الصائمين وغير الصائمين، ومما ينبغي ملاحظته هنا أنه لا ينبغي للصائم أن يستعمل معجون الأسنان في نهار رمضان، لأنه ربما ذهب إلى حلقه شيء من مادة المعجون، وبالتالي يفسد عليه صومه، ولعل في السواك غنية عنه. خامسا، قد يجامع الرجل زوجته قبل الفجر ولا يتمكن من الغسل إلا بعد طلوع الفجر، أو قد يحتلم ولا يتمكن من الغسل إلا بعد طلوع الفجر، وفي هاتين الحالتين صيامه صحيح إن شاء الله، وهذا من يسر الإسلام وسهولته. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. ولكن يستحب لمن وجب عليه الغسل أن يبادر فيه قبل طلوع الفجر. سادسا، قد يطير إلى حلق الإنسان غبار أو ذباب أو دخان مما يصعب التحرز منه، فهذا معفو عنه والحمد لله، وذلك لعدم إمكان التحرز منه، ولكن ينبغي أن يراقب العبد صومه وألا يعرضه إلى ما يفسده. سابعا، قد يتعرض الصائم للتعب نتيجة بعض الأعمال في النهار، ويشتد عليه الحر فيشتد عطشه، أو يكثر العرق في جسمه ونحو ذلك، وحينئذ يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه هذه الأمور، كأن يتبرد بالماء أو يتنظف أو يتمضمض، لما روى مالك وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة من المرات بالعرج، وهو اسم مكان، يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو الحر. ثامنا، يظن بعض الناس أن التعرض في نهار رمضان للأعمال المتعبة أو الشمس أن ذلك مما يزيد في الأجر والثواب، ويتعلل بأن الأجر على قدر المشقة. والبعض الآخر يتجنب ما أنعم الله به علينا في هذا الوقت من وسائل التبريد المختلفة لأنها تنقص من الأجر، وهذا ونحوه مما لا ينبغي التقصد إليه. فعلى المسلم أن يتحرى بصيامه ولا يتقصد المشقة لذاتها، ولا يتجنب التبريد لذاته، ومع إخلاص النية يعظم الأجر ويزداد الثواب حتى ولو كان جالسا في مكان بارد مثلا. والبعض الآخر من الناس على النقيض من هؤلاء إذا قرب رمضان تقصد الأماكن الباردة داخل البلاد وخارجها هروبا من الحر الشديد، أو قد يكون أشد من ذلك من أجل أن يفطر، فيعلل لنفسه بأنه مسافر، فحال هؤلاء أشد من الصنف الأول. فهذا مما لا ينبغي للمسلم الذي يطلب الأجر والثواب والقرب من الله عز وجل أن يفعل مثل ذلك. أيها المستمعون الكرام، تفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن جهل أمرا فليبادر بسؤال أهل العلم. رزقنا الله وإياكم الفقه في الدين والعبادة على البصيرة والعمل بإخلاص، وثبتنا على ذلك، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.